السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله جل وعلا، بامتثال ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، فإن تقوى الله جل وعلا سعادة الدنيا والآخرة. فإن تقوى الله جل وعلا وصية الله لعباده من الأولين والآخرين. قال الله جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قيل له كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. تقوى الله جل وعلا امتثال ما أمر الله جل وعلا ورسوله، والاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى. وصية النبي صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته يقال له: أوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله، وكاكن قال: والسمع والطاعة. فإن في السمع والطاعة استقامة لحياة المسلمين حتى يقوموا بعبادة الله جل وعلا التي من أجلها خلق الله تبارك وتعالى. فمتى ما حلت الفوضى، لا آمر ولا مأمور ولا حاكم ولا محكوم، وحكم الناس جميعا وتشاركوا في الحكم، فسد الدين والدنيا، فلا عبادة تقام ولا صلة تصل ولا بر يقوم ولا دراسة ولا علاج. فالفوضة كلها يأمر بها الشياطين الإنس والجن. أما الله جل وعلا الذي يعلم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فأمر أن يكون حاكما ومحكوما، وأمر بالسمع والطاعة بالمعروف، كل ذلك رحمة بعباده جل وعلا، فهو الرحمن الرحيم. وأمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان بالمؤمنين رؤوف رحيم، فعليه الصلاة والسلام أمر بالسمع والطاعة، بل جعل هذا من آخر وصاياه، فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر أول هؤلاء قال: إمام عادل، لما يسند إليه من المسؤولية العظمى على العباد، فما من أحد يؤمر على اثنين أو ثلاثة إلا سئل عنه يوم القيامة. فكونه يعدل بالأمة هذا أمر في غاية الصعوبة، فلذلك لو استقام الإمام وحكم بالناس بالعدل فإنه يستحق أن يذكر أول ما ذكر من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فقال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: إمام عادل. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسؤولية، فقال عليه الصلاة والسلام أول ما ذكر، قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال: فالإمام راع في رعيته ومسؤول عن رعيته، قبل أن يذكر الزوج وقبل أن يذكر الزوجة وقبل أن يذكر الخادم، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ذكر الإمام الحاكم فإنه مسؤول عن رعيته. فالمسؤولية هذه عظمى، فالمسؤولية هذه كبرى، فالمسؤولية هذه يسأل عنها الإنسان يوم القيامة. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الحرص على الإمارة، فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين لعبد الرحمن بن سمرة، قال: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة فإنها حسرة وندامة، فنعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أخذتها عن مسألة وكلت إليها. فانظر إلى ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم، وحذر من الحرص على الإمارة لما فيها من المسؤولية العظمى. وانظر إلى حال كثير من الناس، فإنه يسعى لأن يكون بيده الأمر أو شريكا في الحكم، أو أن يكون ناهيا وآمرا، أو أن يتصدر ذلك المشهد. كل هذا من الجهل والغفلة، فإن المسؤولية عظمى يوم القيامة. يسأل العبد عن رجلين أو ثلاثة لو تأمر عليهم، فكيف إذا تأمر على شعب أو على أمة؟ فالسؤال عظيم يا عباد الله، والمسؤولية كبرى. والله جل وعلا يبتلي عباده، فقد يبتلى الإنسان بهذه الولاية على أولاده، أو على نفر من الناس، أو على وزارة، أو على بلدة، أو على أمة، فإنه يبتلى بذلك ويختبره الله جل وعلا وسائله يوم القيامة. والملك بيد الله جل وعلا يؤتيه من يشاء. قل: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، فيؤمر من يشاء بأمره القدري، ويؤمر من يشاء بأمره الشرعي، فيأمر جل وعلا عباده أن يستقيموا على أمره حكاما ومحكومين. الواجب على جميع الأمة أن يتقوا الله جل وعلا، وأن يعلموا أنهم موقوفون بين يدي الله تبارك وتعالى، وأنهم مسؤولون عن كل صغير وكبير. والله جل وعلا يبتلي الحاكم بالمحكوم، ويبتلي المحكوم بالحاكم. أما الحاكم فعليه مسؤولية عظمى كما ذكرت لكم، وأما المحكوم فعليه السمع والطاعة، لأن إذا لم يسمع ولم يطع دبت الفوضى وذهب الدين والدنيا. فلذلك على المسلم أن يفهم هذا جيدا. الإمارة مسؤولية عظمى، والله سائل الأميرة والحاكم والسلطان عن كل صغير وكبير، كما أنه يسأل العبادة جميعا، فإن المسؤول عليه أكبر. والمحكوم أيضا عليه مسؤولية أن يسمع وأن يطيع وأن يستقيم على أمر الله جل وعلا. ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، لأن الله جل وعلا يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فلما أمر بطاعته جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بأمر الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، قال جل وعلا: وأطيعوا الرسول، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، وإنما قال: وأولي الأمر منكم. فطاعة الله مطلقة، وهو الخالق جل وعلا، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقة، لأنه يوحى إليه من الله جل وعلا، ويأمر بما أمر الله جل وعلا به، وهو المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه. وأما الحاكم وأما ولاة الأمر فيأمرون وينهون، وقد يصيبون وقد يخطئون، وقد يميلون وقد يجتهدون. فلذلك قيدها الله جل وعلا فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، وإنما قال: وأولي الأمر منكم. مما يدل على أن طاعة أولي الأمر هي واجبة، لكن ما لم يخالف أمر الله ورسوله. فإن أمر المرء بمعصية فلا سمع ولا طاعة، أما إذا لم يؤمر بمعصية فالأصل أنه يجب عليه أن يسمع ويطيع، وذلك أولا لأنه طاعة لله ورسوله. فإن المسلم إذا أطاع ولي أمره فإنما يطيع الله ورسوله، لأن الله عز وجل أمر بذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. وهذا ما يجهله كثير من الناس، فيظن أنه عبد لهذا الحاكم أو لهذا السلطان، فلذلك يتمرد عليه وينسى أنه إنما يطيعه بأمر الله جل وعلا. فطاعة ولي الأمر ليست هي طاعة من مخلوق لمخلوق، وإنما هي طاعة لمخلوق من مخلوق لخالق، لأن الله عز وجل أمر بذلك. نظير هذا بر الوالدين، فقد يبتلى الإنسان بوالدين سيئين، قد يبلغ الأمر فيهما أن يأمرانه بالشرك والكفر، ومع ذلك أمر الله عز وجل بمصاحبتهما بالمعروف، وذلك طاعة لله عز وجل. وهذا في قوله جل وعلا: وإن جاهداك، أي الوالدان، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. لا تطع والدك لو أمرك بأن تشرك جهادا منه، أن تشرك بالله لا تشرك، ولكن مع ذلك قال: فصاحبهما في الدنيا معروفا. أمر الله عز وجل بذلك حتى يعلم المكلف أنه إن صاحب والديه بالمعروف حتى لو كان لا يستحق ذلك الوالد أو لا تستحق ذلك الوالدة، لكنه هو أمر الله جل وعلا، فهو طاعة لله سبحانه وتعالى. والمقصود يا عباد الله أن الفوضى لا خير فيها، وأن الواجب على المسلم أن يطيع ولاة الأمر طاعة لله ورسوله لا لذات الأمير، وإنما طاعة لله جل وعلا، وأن في ذلك خير لعباد الله للبلاد والعباد، إذ استقامت أمورهم بطاعتهم لولي الأمر وعدم التمرد عليه وعدم التحريض عليه، فإن هذا يستفيد منه البلاد والعباد، فتستقر الأمور ويتألف الناس بعضهم بعضا ويأمنوا على أعراضهم وأموالهم وعلى دمائهم. أما إذا دبت الفوضى وكل يتكلم والكل ينتقد والكل يحرض، فإن ذلك نذير شر والعياذ بالله. ولذلك قيل: السعيد من اتعظ بغيره، والشقي من اتعظ به غيره. فلنتعظ بأولئك الذين خرجوا على ولاة أمورهم، وإن كانوا سيئين لكن حالهم كانت قبل الخروج أفضل بكثير مما آل إليه الأمر من القتل والتشريد وسفك الدماء وهتك الأعراض وهدم البيوت والمساكن، وتشردوا وغرقوا في البحار وتشردوا في البلاد، كل ذلك لأنهم خرجوا ولأنهم ساروا ولأنهم حرض بعضهم على بعض فانقسموا وتفرقوا وفشلوا فشلا ذريعا، كل ذلك بسبب ماذا؟ بشؤم معصية الله ورسوله. فالمراد يا عباد الله أن المسلم إذا طاع ولي أمره فإنما يطيعه طاعة لله عز وجل ولرسوله، ولأن في طاعته مصلحة للعباد والبلاد، ولأن أمر الله جل وعلا واجب الالتزام. فلا تقل: لماذا أعطى الله فلانا كذا وأعطى فلانا كذا. استقم في أمرك يا عبد الله، فالملك ملك الله جل وعلا، الملك ملك الله، يهب من يشاء جل وعلا. قل: اللهم مالك الملك. فلا بد أن يكون آمرا ومأمورا، لا يمكن أن يكون الناس كلهم يشاركون في الحكم، من عاقل ومجنون، ومن ذا صاحب مصلحة، ومن غني وفقير، ومتخلف وعاقل. إذا شارك الناس كلهم وكل صار رأس، دبت الفوضى وانتشر الفساد وذهب الدين والدنيا. حتى الصلاة لا نستطيع أن نصلي، حتى صلة الأرحام لا نستطيع أن نصل أرحامنا، حتى بر الوالدين لا نستطيع أن نبر والدينا، حتى الدراسة، حتى العلاج، حتى البيع، حتى الشراء، الفوضى لا خير فيها. ولذلك يأمر بها الشياطين والإنس والجن لمصالح خاصة، حتى توجد أمم ودول وتجار حرب إنما يسعون إلى الفساد حتى يروجوا بضاعتهم. هذا يبيع أسلحة، وهذا يروج المخدرات، وهذا يأخذ مصالح لنفسه، وهذا ينتقم من فلان إلى فلان. فنكون حينئذ شيعا، ونكون حين أحزابا، وتدخل علينا أمم من هنا وهناك، ويتنافس علينا الناس والدول، فهذا يريد أن يأخذ نصيبه، وهذا يريد أن يثبت وجوده، وهذا يقول: خطر علي إن كان في جواري دولة فيها فوضى. فيدخل هذا ويدخل هذا، ثم يعم الفساد وينتشر كل ما يطرى على البال من قتل وسفك وتشريد. فاتقوا الله يا عباد الله، افهموا هذا فقها، أن طاعة ولي الأمر إنما هي طاعة لله ورسوله، طاعة مخلوق لخالقه، وأن الطاعة هذه طاعة لله عز وجل، فيها استقامة البلاد والعباد، فهذا من مصلحتنا يا عباد الله. وأن الإمارة مسؤولية يسألك الله عز وجل عنها يوم القيامة ولو تأمرت على اثنين أو ثلاثة. ولذلك أول من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ممن هو مسؤول عن رعيته قال الإمام، قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع في رعيته ومسؤول عن رعيته. ولما ذكر السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر أعظمهم مهمة فقال: إمام عادل. من ذا الذي يعدل ومطالبات الناس ومشاربهم ومذاهبهم وأهواءهم، وكل يقول عطني وكل يقول خذ وكل وصلني. لذلك هو في مسؤولية عظمى يا عباد الله، لا بد أن نتعاون على البر والتقوى، وإياكم يا عباد الله من التعاون على الإثم والعدوان. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. عليك يا عبد الله مسؤولية، عليك مسؤولية زوجك وأولادك وخدمك، عليك مسؤولية أطرافك على سمعك وبصرك ولسانك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راعي في بيت أهله ومسؤول عن رعيته، والزوجة راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. إن كنت ممن ترغب في السيادة والمسؤولية، إن كنت في غفلة وتريد ذلك، فيا عبد الله عليك مسؤوليات كثيرة وكثيرة جدا. وما هذه الانحرافات وهذا التشتت وانتشار الفواحش وقطيعة الأرحام وكثرة المعاكسات إلا لأن الناس تخلوا عن مسؤولياتهم؟ فعجب ممن يريد أن ينال المسؤولية الكبرى وأن يشارك في الحكم وأن يكون له رأي، وقد ضيع ما بين يديه من المسؤوليات، مسؤولية نفسه، مسؤولية أولاده، مسؤولية بيته. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإذا عافاك الله عز وجل من المسؤولية الكبرى والمشاركة في الحكم، فتعيش وتصبح وتمسي في عافيتك، مسؤوليتك محدودة على نفسك، فهذا من فضل الله عز وجل عليك، حتى تتفرغ لنفسك ولبيتك ولعبادتك ولأخلاقك ولسلوكك. هذه نعمة من الله عز وجل. نذهب ونمسي ونصبح آمنين مطمئنين، لا مسؤولية علينا. إن كان الدولة تتحمل ما تتحمل من الاقتصاد والسياسة الداخلية والخارجية والتهديدات والأطماع، ويرضي هذا ويعطي هذا ويمنع هذا، مسؤولية عظمى من اللصوص في الداخل والخارج، من الإجرام، من المخالفات، من المتعجلين، من المتسكعين، من الشباب، من الشابات، من المخدرات، المسكرات، مسؤولية عظيمة جدا. فأنت إذا عافاك الله عز وجل من ذلك فاحمد الله. المعافاة شيء عظيم، أن يعافيك الله عز وجل. واهتم واعتني بما بين يديك من المسؤولية الخاصة، مسؤولية نفسك وبيتك وأهلك وبناتك وخدمك. هذه مسؤولية لن تخلو منها، قفوهم إنهم مسؤولون. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هذا عموم. ما منا من أحد إلا وهو مسترعي على أمانات كثيرة، حتى قال الله عز وجل: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أنت مسؤول عن سمعك ماذا تسمع، وعن بصرك ماذا ترى، بل وعن فؤادك، عن قلبك، من تحب ومن تبغض. لا بد أن تحب من أطاع الله ورسوله، وتبغض من عصى الله ورسوله، حتى الحب والبغض ستسأل عنه يوم القيامة. فإذا أحببت من لا يستحق الحب فإنك تحشر معه، وإذا أحببت من يستحق الحب فأبشر، فإن المرأة مع من أحب يوم القيامة. إذا قلبك أنت مسؤول عنه يا عبد الله، وسمعك وبصرك، فكيف وقد عافاك الله من مسؤوليات كبرى عظيمة؟ فاحمد الله عز وجل، وتفرغ لنفسك، وكن آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر، وكن آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر على الوفق الشرع، بأن يكون على علم وعلى بصيرة، وأن يكون برفق، وأن يكون معه صبر. فكما قيل: العلم قبل الأمر والنهي، والرفق عند الأمر والنهي، والصبر بعد الأمر والنهي. فلا بد أن تكون صابرا محتسبا، ليس بالضرورة أن يسمع لك، ولكن أدي ما أوجب الله عليك من النصح بالتي أحسن للتي هي أقوم. فإذا قمت بهذا الواجب فأنت مأجور عند الله جل وعلا. لكن ليس بالضرورة أن يسمع لك، فإن من الرسل من لم يسمع لهم حتى أقرب الناس إليهم، وذلك لأن الله يبتلي عباده. فأمر بالمعروف، قال جل وعلا: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. لأن كثير من الناس قال: تكلمنا ونصحنا وصبرنا والحال من سيء إلى أسوأ. يا عبد الله، أمرك ونهيك هذا هو بذاته عبادة لله عز وجل، وصبرك عبادة لله عز وجل. فإن استجيب لك فالحمد لله، فبها ونعمة، وإن لم يستجب لك فأنت لست مسؤول عن ذلك. ليس عليك هداهم، ولكن الله يهدي من يشاء. عليك أن تأمر وأن تنهى بعلم ورفق وصبر، وإن استجابوا فالحمد لله، وإن لم يستجيبوا فقد أديت ما أوجب الله عليك. اللهم اصلح أحوالنا، اللهم نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع البلاء عن بلاد المسلمين وعن المسلمين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا أجمعين، وارحمنا وإياهم برحمتك يا أرحم الراحمين، واجمعنا وإياهم في جنات النعيم. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.